هنا ايش الاخفاء؟ صف ذا ثمى كم جاد شخص قد ثمى. السين تبدأ حرف كلمة ثمى تبدأ بالسين، فالسين من الحروف التي تخفى النون إذا وقعت قبلها نون الساكنة. إذن هنا لقد خلقنا الإنسان في كبد، الدال مقلقلة، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لن يقدر، واحدة واحدة، أيحسب أن لن، النون هنا حكمها إدغام بغنة، أن لن، واحد يقول إيه ده، هي مكتوبة أن لن يا جماعة في المصحف، أنتوا عايزين تعوجوا لنا لسانتنا ولا إيه؟ لا، هو الحكم كده. إذن النون هنا حكمها الإدغام، كأن ما فيش نون وتضع مكانها الياء وتشدد الياء، ولذلك أنت لو فتحت المصحف هتجد النون معرة وهتجد الياء عليها إيه؟ عليها شدة. واحد يقول يا سبحان الله، نعم هو هكذا، والقراءة جميلة بالأحكام، القراءة بالأحكام لها طعم ولها لذة. أيحسب أن لن يقدر، القاف هنا مقلقلة، يقدر عليه أحد، كذلك الدال لأنها ساكنة بسبب الوقف طبعا، يقول أهلكت مالا لبدا، هذا إدغام بغير غنة، مالا لبدا. واحد يقول طيب وإزاي نعرف الإدغام بغنة ومن غير غنة؟ عرفنا الإقلاب لما يبقى بعد النون والتنوين باء، وعرفنا الإخفاء لما يكون حرف من الإيه؟ من الخمستاشر حرف بتوعه صيف بتوع صيف ذا فنى كم جاد شخص قد سمى زد في تقن دم طيبا بعض، عرفنا هذا 15 حرف إذا وقعوا بعد النون والتنوين الحكم الإخفاء. فالإدغام إيه الحروف اللي إحنا نحفظها؟ يرملون إيه؟ 6 أحرف يرملون، منها قسم بغنة اللي هو ينمو الياء والنون والميم والواو، وبقي اللام والراء هم دول اللي يكونوا من غير إيه؟ غنة. يبقى احنا هنا لما ننظر بقى هنا في الآية اللي احنا بنقرأها الآن، مالا لبدا، مالا لبدا، التنوين وقع بعده ايه؟ لام. فاحنا قلنا اللام والراء بغير غنة، يبقى ما فيش هنا انتظار، ما فيش ايه، مع مراعاة انه ادغام، يعني سنحذف النون بتاعة التنوين ونحط مكانها ايش؟ اللام، هي اصلا مالا لبدا، نشيل النون ونروح حاطين ايه؟ اللام، تبقى ايه؟ مالا لبدا، هذا هو مالا لبدا. أيحسب أن لم، أيحسب أن لم يره أحد. إذا مددنا المنفصل في الأول حمده هنا، لا في الأول حركتين، يبقى هنخليه هنا ايه؟ حركتين زي ما احنا. أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، إدغام بإيه ده؟ بغنة، لأن الواو من حروف ينمو، ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. لا ننسى ما درسناه في الأول وإحنا في سورة الناس، قلنا النون المشددة والميم المشددة حكمهما النطق بغنة، ايه؟ وهديناهم نجدين فلقتحم، القاف هنا مقلقلة، فلقتحم العقبة وما أدراك، إذا كنا في الأول مددنا المنفصل هنأتي هنا نمده، وما أدراك، ايه؟ قرأنا المنفصل حركتين، سنقول ايش؟ وما أدراك ما العقبة، ما أدراك مد منفصل، لأن المد في كلمة والهمزة في إيش؟ في كلمة، لكن لما نأتي في آخر السورة أولئك هنجد المد والهمزة في إيه؟ في كلمة واحدة، فالمد هنا متصل، وهذا لازم، لا بد من مده 4 حركات على الأقل. طيب، إذا عرفنا الآن الفرق بين المد المتصل والمد المنفصل. وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطأ أو إطعام. الطاء هنا مقلقلة وهي لأنها من حروف قطب جدة. أي وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في. هذا حكم إيش؟ إطعام في إخفاء، لأن التنوين بعده فاء وهي من حروف الإخفاء التي درسناها. صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سمى، زد في تقن، زد في الفاء، الفاء إطعام في أو إطعام في، هكذا. نعم. في يوم ذي مسغبة يتيما ذا، يتيما ذا نفس الشيء الإخفاء، صف ذا ثنى ذال يتيما ذا، فالتنوين وقع بعده ذال، والذال من حروف الإخفاء، والإخفاء بغنة. يتيما ذا مقربة، القاف حكمها القلقلة. أو مسكينا ذا متربة، نفس الشيء الذي قلناه يتيما ذا، هنا إيش؟ مسكينا ذا، حكمه أيضا الإخفاء بغنة لأن التنوين وقع بعده ذال وهي من حروف الإخفاء. أو مسكينا ذا متربة، هنا حكم لطيف بسموه السكت، بسموه إيش؟ السكت. الحروف اللي هي يعني بتمر بك مش بتقلقلها، بيسموها حروف الهمس، اسف، بيسموها حروف الهمس، بيسموها حروف الهمس، ويجمعونها في قولهم حثه شخص فسكت. اي حثه شخص فسكت، الحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والفاء والسين والكاف والتاء، 10 حروف دي اسمها حروف ايش؟ الهمس. اي يمكن بنشعر بها في 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 بعض السور عندما تقع هذه الأحرف في آخر الكلمة، فبنشعر بها مثلا في سورة الانفطار، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، هذا معنى الهمس. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، هذا الهمس الأخير، هذا هو الهمس. هنا عندنا ذامت ربه، ذامت ربه، فالتاء من حروف الهمس. نعم، هذا حكم لطيف، ولكنه أقول فعلا إن أحكام التجويد لا تتكلف، يعلم الله، لو تكلفتها لصارت عوارا في قراءتك. يعني بعض الناس يقعد يعوج بقه وبقرأ، تبصت ليه العوج ده يروح ملخبط القراءة ويطلعها وحش. فهي حقيقة قراءة جميلة غير متكلفة، وإنما ندرس أحكام التجويد لكي نحسن القراءة، يعني من باب إصلاح اللسان. أما إن أنت تعمل زي بعضهم يقعد يعوج بقه عشان خاطر يجيب مخرج الحرف، هذا والله هو التكلف بعينه، ما تتكلف. فهي هي جمال للقراءة مش تعقيد لها أبدا. بعض الناس بيعقد، يسمع إيه عم الشيخ ده، الناس دي بتعوج ويقول لك مش عارف حكم، لا لا لا، يعني لا تتكلف، اجعل هذا من سجيتك، اجعله من طبيعتك، وحاول أن تجمل، أن تجمل صوتك بهذه الأحكام. هذا أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا، لا ننسى حروف الترقيق، حروف الترقيق، ما تقوليش وتواصوا، لا هذا غلط، فيش حاجة اسمها وتواصوا، هذا كده انت فخمت المرقق. فالتاء من حروف الترقيق والواو من حروف الترقيق، يبقى ازاي؟ وتواصوا، وتواصوا. واحنا طبعا خلينا حروف التفخيم ترقيق، وحالنا ما يعلم به الا الله. تلاقي ولد ما اسمه خالد، احنا نقول له ايه؟ يا خالد. شوف الكلام غلط خالص، ما غلط، هو اسمه ايه؟ خالد. ولذلك ما ينفعش تقول خالد ابن الوليد، كلام كده خالد ده واحد مايع، خالد ده ما ينفعش، خالد ابن الوليد ده لازم يبقى خالد كده ابن الوليد ولا ايه؟
ينفع نقول خالد بن الوليد؟
ما يصبح، جعلناه يعني والعياذ بالله زي اللي بيوقف الشباب اللي غلبان ده. لا، خالد بن الوليد لازم كده تطلع خاء 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 من حروف التفخيم، ما ينفعش نقول خالد ابدا. وقس على هذا هناك اسماء كثيره على هذا النحو، فاذا كان من حروف الترقيق رققنا حاتم، هذا من حروف الترقيق، لكن ما ناتي للخاء ونقول فيها خاء، ما ينفع هذا. ها يبقى خيبتنا تقيله خالص كده. ها طيب، فاحنا ما نحاولش نخيب نفسينا، لا، نحاول نتعلم وننطق صح ان شاء الله. اذا التاء من حروف الترقيق، والواو وتوا صو، الصاد من حروف التفخيم، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يجي بعضهم يقول لك بالمرحمة، لا ما بالمرحمة، بالمرحمة. إذا انتقت كل حرف له مخرج. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك، هذا مد متصل، يبقى لازم نمده، هذا ما فيش فيه خيار، ما تقوليش أولئك له يجوز، لا ما يجوزش هنا مده، ما عند علماء التجويد هذا مد متصل لازم يلزم مده على الأقل 4 حركات. مش هنقعد بقى احنا نعد زي الجماعة الايه الترابية، لا، احنا ان شاء الله تعالى بنتعلم عشان خاصة نقرأ قراءة صحيحة وجميلة. ايه المسألة دي للتعليم، لكن ان انت تجلس تقرأ قرآن تعمل لي كده هوت وتعمل لي كده هوت لا، هذا التكلف. هذا بعضهم الان يقرأ ويقعد يعمل لك ايده كده وكده كأنه ما يستره. هذا يخرج بالقرآن عن ايه؟ عن خشوعه. نحن لا نقرأ القرآن من اجل ان ننغم، انما نقرأه لأنه من لم يتغن بالقرآن فليس منا، وما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن، فهو تحسين الصوت ورتل القرآن ترتيلا نقرأ قراءة صحيحة كما نزل. أولئك أصحاب الميمنة، كذلك أصحاب، مش إيه، مش أصحاب، ننتبه الحاء من حروف الترقيق. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. هنا ناخد بالنا أن السكت، أقصد أن الهمس، بيبين لنا أن الحرف موجود. يعني لما واحد يقرأ لي أولئك أصحاب الميمنة، ميمنة إيه؟ فين الهاء؟ مفيش، فلولا الهمس ما ظهر حرف الهاء لأنه من حروف الهمس، فيضطر أن يقول إيش؟ أولئك أصحاب الميمنة. الهمس خلاها ينطق إيه؟ الهاء. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. إنما اللي ما بيهمس هيعمل إيه؟ هيقول المشأمة. فين الهاء؟ مفيش هاء خالص، هو عملها ميم عليها فتحة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. هنا ايش نار مؤصدة؟ هذا اسمه إدغام وبغنة، إدغام وبغنة، نار مؤصدة. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا، وإن شاء الله نستغل الوقت ما بين أذان المغرب العشاء والإقامة في الإجابة على الأسئلة حتى ننصرف بعد العشاء مباشرة بإذن الله. بعض الأسئلة التي تصل ما لها يعني ضرورة بالمرة، فبعض الناس يشغل نفسه بأمور لا يحتاج إليها ولا يعني يفتقر إلى معرفة الإجابة عليها، فما أدري يعني ما هو سبب الإكثار من الأسئلة فيما لا يفيد، ولا يعود علينا بشيء. وكثير من الناس يسأل فيما لا يعنيه، يفترض افتراضات، أو يسأل عن أمر لا تعلق له به أو لا يخصه. فأرجو إن شاء الله لا نسأل إلا عن الشيء الضروري الذي أنت فعلا لا تستغني عن معرفة الجواب عنه. والإكثار من السؤال مذموم وليس مستحبا، الإكثار من السؤال مذموم. فقد ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث: لا إن الله كره لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فكثرة السؤال مذموم أصلا، فما يسأل السائل إلا وهو محتاج، أمر يخصه يعنيه، لا يمكن أن يمر الموقف إلا بمعرفة الحكم في هذه المسألة. أما المسائل التي هي مسائل افتراضية أو هي تخص غيره، واحد يعني سمع مسألة من فيجي يسألني أنا عن حاجة، يا أخي دع غيرك يسأل، لا تكثر من السؤال. ولا شك أن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. يعني كلما نحن الآن استفدنا فائدة مركزة، يعني لو أنكم بفضل الله استوعبتم حروف الإخفاء وخرجنا ونحن نحفظها، هذا خير وبركة. لما أبدأ أدخل إخواني الآن في 50 موضوع، كل سؤال في ناحية شكل، كل سؤال في موضوع، فمتأكد أننا ما يمكن نقوم وما زال أحد منكم يذكر صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سمى زد في تقن أو دم طيبا زد في تقن ضع ظالما. خلاص ولا ينسى ولا يفتكر أي حاجة. فيعني أريد من إخواني السؤال يكون للضرورة والحاجة. يعني متى أسر فعلا عندما ينتهي هذا الدرس وأجد قد وصلني سؤالين، أقول ما شاء الله، هذا فعلا دل على أن المقصود قد وصل. سؤالين في أمرين في غاية الأهمية، خلاص ماذا. لكن فعلا الأسئلة التي بين يدي تقريبا نفس الأسئلة التي تتكرر كل مرة. واحد شاغل نفسه بمسألة معينة، كل ما يروح مسجد يجد واحد بيدي درس يروح إيه حاطط السؤال. وأخبرت من أهل بيتي أن بعض الأخوات ترسل أسئلة، وبمجرد أن نصلي العشاء تنصرف، وأنا ما شاء الله أجلس الساعة 11 أجاوب على أسئلة أصحابها مش هنا خالص. صحيح. فطبعا يعني ما أسهل الكتابة وإيه وتتبيع أوراق، سهل جدا. وأنا طبعا يعني لحسن النية أجلس أجاوب وأجيب أدلة ويعني ما، وفي الآخر أروح في البيت خلاص كالجثة الهامدة ما النتيجة. فأرجو إن شاء الله أن يرحمني أصحاب الأسئلة وألا يسألوا إلا على الشيء الضروري، بارك الله فيهم، في قدر الحاجة والضرورة فقط. واحد يعنيها مرت به كلمة في الدرس، مثال يعني مرت به كلمة في الدرس، أنا تكلمت عن أن الإنسان بعد أن أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لا عذر له، يروح هو ماسك ورقة وقلم وكاتب بعد الرسل، بعد إرسال الرسل ليست هناك حجة للناس على الله، هل يعذر بالجهل من يطوف بالقبور دون أن يعلم أنها شرك؟ كلامي لو فهمه هذا السائل ما سأل هذا السؤال، لأن طبعا ما أرسل الله الرسل إلا لفائدة، فكيف يحاسب الله من لم تبلغه رسالات الرسل؟ لابد أن تصل، فلابد أن تبلغه الحجة الرسالية التي يكفر تاركها تارة ويفسق تارة أخرى ويحكم عليه بالمعصية أو بالظلم تارة ثانية وهكذا. فإقامة الحجة هذا أمر لازم، والرسل وظيفتهم أنهم يبلغوا الرسالة، أنهم يبلغون الرسالات، فلا بد من وصول هذه الرسالات إلى من تقام عليه الحجة وحتى يسقط العذر، وحتى يسقط العذر. فالمقصود على كل حال أن إرسال الرسل قد تم، ولكن هل وصلت الحجة الرسالية أم لم تصل؟ هذا يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان، وبعض الأمور تكون يعني معلومة بالضرورة في مكان وليست معلومة بالضرورة في مكان آخر. فليس كل ما يعلم بالضرورة في أرض الحرمين في مكة والمدينة يعلم بالضرورة هنا عندنا في مصر. يعني المسألة لا بد فيها من بلوغ الحجة الرسالية ويمكن لأخي هذا إن كان من طلبة العلم أن يقرأ في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ففيه مسائل طيبة، وهذا المجلد من مجموع الفتاوى التي تقع في 37 مجلد، فالمجموع مجموع الفتاوى، المجلد الثالث اسمه مجمل اعتقاد السلف، يرجع إليه وسيجد إجابة على ما سأل عنه. يسألني عن بعض الأمور الرياضية التي تتعلق بالرياضة الحديثة واحتمالات والتنبؤات. يقول تدرس في المدارس والكليات وهي مبنية على أوراق اللعب والنرد والتنبؤ بما يظهر على وجه النرد. وأما اللعب بالنرد نفسه ففيه نصوص، أما مسألة التنبؤ وما التنبؤ يعني على أساس افتراضات يبنى عليها مثلا قواعد، فهذا يعني ما أعلم دليلا يمنعه. أما نفس الاستعانة بالنرد كوسيلة يعني يمثلون هذا بذاك، فهذا حقيقة يعود لمن يضعون هذه المناهج، لابد أن يكونوا ممن يعرفون الشرع ويفهمون نصوص الشريعة حتى لا يمثلوا للطالب أشياء محرمة، طبعا لأنهم ما مثلوا بهذا إلا على سبيل أنه أمر مباح وأمر حلال، فطبعا الله سبحانه يمثل يعني الأمثال الطيبة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال الطيبة. فللأسف طبعا نظرا لغلبة الشر وغلبة الفساد، فحتى الأمثال التي تضرب أو الأمثال التي يقام عليها أصبحت أمثلة سيئة، يعني والعياذ بالله. يسأل ما الفرق بين الكفر والشرك؟ الكفر شرك والشرك كفر، والأصل أن أحدهما يطلق على الآخر. أما إذا أردت تفصيلا فإن المشرك هو من يجعل لله ندا، والكافر لا يلزم أن يجعل لله ندا، قد ينكر الله بالكلية، ومع هذا فإن البعض قال وهو أيضا مشرك لأنه جعل هواه إلها مع الله، قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، فهو عندما أنكر الله بالكلية هو عبد هواه، فهو قد أشرك أيضا، فقد أشرك. يعني أقصد أن الصواب أن الكفر شرك وأن الشرك كفر. يقول أسئلة تتعلق بالعقيقة، عندي ولدان 4 سنوات و8 سنوات ذبحت عنهما شاتين منذ 4 سنوات، فهل علي شيء خلاف ذلك؟ لا طبعا، ما أعرف كيف ذبحت منذ 4 سنوات عنهما، والعقيقة لها موعد يوم 7 من الولادة ولا يجوز تأخيرها عن ذلك الوقت على الراجح الصحيح. وما يروى من أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه وهو كبير هذا لا يصح، فالعقيقة لها موعد، مش من حقنا أننا نتصرف أن نذبح العقيقة في أي وقت. والأحاديث التي فيها تأخير العقيقة إلى يوم 24 و21 لا تصح عندي، لا تصح عندي بعد الاطلاع على ضعفها. فالمقصود على كل حال هو أن العقيقة تذبح في اليوم 7، والذكر يذبح عنه شاتين والأنثى يذبح عنها شاه واحدة، ومن فاته شيء في الماضي فإنه يتداركه إن شاء الله في المستقبل، يعني لا يتدارك ما فاته بمعنى أنه يذبح الآن عمن ولد، لا لا، أقصد أنه إن شاء الله في الأولاد القادمين بإذن الله يلتزم بالشرع كما ورد. يقول تصرف لي الشركة بعض الأدوية في حالة المرض، هل يجوز لي أن أبيع هذه الأدوية أو أن أستبدلها بدواء آخر من الصيدلية في حالة عدم استعمالها؟ والله إن كانت الشركة تصرف لك دواء لا يناسبك وليس هو الدواء الذي يعني فعلا تستحقه حالتك فاستبدلته أو بعته، أرجو أنه لا بأس إن شاء الله، على ألا تتخذ هذا تجارة، يعني يكون الغرض فعلا هو شراء الدواء الذي تريده. أما ما يفعله بعض الموظفين أنه يريد دواء والسلام وهو يبيعه يتخذ هذا تجارة، فهذا لا يجوز على كل حال. بالنسبة يقول كنت أرغب في الزواج من إحدى الأخوات
وعندما تقدمت من أجل إتمام الزواج كانت هناك بعض العواقب، يقصد العقبات، وهي هي تلبس الخمار وأنا أريدها أن تلبس النقاب، ولكن أهلها قالوا بإذن الله تلبس النقاب في بيتك. هذا فضل من الله يا أخي أنهم يقولون لك تلبس النقاب في بيتك، هذا فضل من الله أنهم ما عندهم موانعة في لبس النقاب مطلقا. فبعض الأهالي يقولون مش ممكن يتم الزواج ده أصلا، فكونهم يقولون لك يعني مشيها زي ما انت عايد بس في بيتك، هذا فضل من الله سبحانه. مع العلم بأن الأخت عندها الرغبة في أن تلبس النقاب من الآن، هل إذا رضيت بهذا الوضع بعد عقد الزواج يكون علي وزر؟ والله يمكن الاتفاق مع الفتاة نفسها أنها تلبسه دون علمهم، يعني ما دمت تشعر بأنك قيم عليها بعد العقد فيمكن الاتفاق معها، كما يفعل كثير من الفتيات ألا يقفوا يعني أهاليهم في وجوههن في هذه المسألة. البنت أصلا الخمار في الغالب يباع بنقابه، يباع بنقابه، فهي تلبس هذا النقاب وتدنيه، يعني تخفضه إذا كانت عندهم، حتى إذا خرجت من باب الشقة رفعت نقابها وخرجت خلاص وانتهى الأمر. ويعني يعني المسألة فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وما أظن يعني أن أحدا يعني يمكن أن يقف في طريق أولاده وبناته يعني بعد الإيضاح وبعد الدعوة وبعد يعني النصح والتذكير بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن هذا يعني. فإن كان يسأل عن بعد العقد والله يمكن الاتفاق مع الفتاة على أنها تلبسه دون علمهم، ويعجل هو بالبناء، يعجل بالبناء حتى تنتهي هذه المشكلة. وبعض الأسئلة طويل جدا، يعني نصف صفحة أو صفحة. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث عندي في صحته نظر، ولكن لا بأس أقرأ ما قاله. قال ما حكم الإسلام في أخت مريضة بالأعصاب ذهبت إلى امرأة من العرب، هذه المرأة تضع الرصاص على النار لكي يلين ثم تصبه في الماء فيخرج على أشكال مختلفة، ومن خلال هذه الأشكال تسألها المرأة عن أشياء معينة، وتكون هذه الأشياء قد حدثت مع الأخت المريضة، وتقول لها أيضا إنه سوف يحدث لك كذا وكذا من الأمور، ولكن الأخت لم تقتنع بالكلام الذي سمعته لأنها تعرف جيدا أن الأشياء التي سوف تحدث من الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله وحده. طبعا هذه المرأة عرافة، ولا يجوز الذهاب للعرافين ولا يجوز الذهاب للكهنة، فالذهاب لهذه المرأة محرم، الذهاب لهذه المرأة محرم، بل ومن الكبائر، بل ومن الكبائر. وعندنا حديث صحيح من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، الذي يذهب إلى عراف ويسأله عن شيء مجرد سؤال لا يقبل الله صلاته لمدة 40 يوم، فعلى الناس أن يتقوا الله في ذلك. وللأسف نحن في هذه المنطقة يعني من سنة من آخر سنة 85 وأنا هنا في هذا المكان، ويعني قرابة 7 سنوات الآن أو أكثر، ومع ذلك أسمع من بعض الناس خرافات غريبة جدا، وكنت أتوقع أن الخرافات ذهبت واندثرت. فقبل أيام يسألني أحد من أتعامل معهم كثيرا جدا، ومعه رجل آخر أيضا أعرفه من فترة، فإذا بهما يسألان يقولان امرأة نصرانية ماتت، وعندما خرج النعش أبى أن يمشي، وبعدين بدأ يعني يمشي بالناس كيفما يريد النعش، وأشياء غريبة من هذا الباب. ويؤكدان لي هذا حصل، قلت لهما هذا ما حصل، قال لا هذا حصل ورأيناه، قلت ما حصل، حتى ولو قلت ما رآه كل الناس هذا ما يحصل. قالوا طيب وإيش التفسير؟ والله التفسير الأصل أن هذا خرافة، هذا هو الأصل، لكن لو فرضنا أنه حصل فيكون من الجن والشياطين، لو فرضنا أنه حصل أن هذا فعلا حصل فهذا يكون من فعل الجن والشياطين ليفتنوا الناس. أما الميت فنحن نغسله ونقلبه ونرفع رجليه وننزل، ما يقول أي حاجة، ما بيعمل حاجة الميت هذا. وبعدين قلت لهم لو وجدتم شيء زي هذا بس اندهولي إن شاء الله، إحنا همشيه على طول، ما فيش مشاكل، إذا كان أنتم مش عارفين تمشوه إحنا نمشيه إن شاء الله، إيه مشكلة. يعني عجبت والله من هذا التفكير، تفكير غريب جدا. وواحد بعدين قلت لهم طيب خلاص أنتم، لأن بدأوا يدخلوا لي في حكايات لما كنا مش عارف في بولاق، بيحكي لي واحد منهم يعني مش عارف نعش، مش عارف الشيخ مين، راح مداخل مسلم على مش عارف صديقه اللي في الحارة، ومش عارف راح طلع من هنا راح محود. قلت له لا خد بقى حكايات من دي كتير خالص، ده في ناس قالوا ان النعش طار في الهواء كمان، اذا كنا احنا بقى هندخل في المواضيع زي كده لا هنجيب لك اللي بيطير واللي بيعوم وحاجات، يعني كلام طبعا كله خرافات، هذه خرافات لا اصل لها. والميت كما قلنا ما رأينا ميتا غسل نفسه، نبي صلى الله عليه وسلم غسلوه وكفنوه، ما يقول لك لا مش عارف مين اللي كنا بنغسله فمش عارف راح رافع ايده قال ومش عارف حاططها على يعني. طب ما كان يغسل نفسه من الاصل بقى، ايه اللي خلينا يعني يخلينا نروح نغسله وهو ما دام بيعرف يتحرك، ها ما يغسل نفسه. فهذا كلام خرافات وخزعبلات، ويعني الناس ما عندهم عقل، ما عندهم عقل. ويعني هناك مواقف كثيرة تخلي الإنسان يقول يا سبحان الله ما زال من يعتقد في مثل هذه الخرافات ومثل هذه الخزعبلات. فالميت نحن نحمله، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وإحنا نجلس نقول لك طبعا شغل الترابية ربنا يصلح حالهم ويهديهم، الله أعلم بحد مديهم فلوس وما عرفش إيه اللي بيحصل، طبعا يقول لك ده مش راضي يلف، ده مش راضي مش عارف يعمل إيه، ده مزرجن. لا يا عم مزرجن إيه، أنت سيبه وإحنا نشيله إن شاء الله، ولا حيزرجن ولا هيقول أي حاجة، مفيش حاجة خالص. فللأسف هناك من له مصلحة في هذا الذي يحكى والذي يقص والخرافات التي تذكر، وللأسف أكثر هذه الحكايات لو تدبرناها وتتبعناها سنجد أنها لا أصل لها. يعني أنت يقول لك قالوا، يقول لك مش عارف إيه، عادوا حكايات لا أصل لها. أما الذي يقول لك رأيت بعيني، رأيت بعينك إيه، رأيت فعلا الميت مش راضي يمشي، هذا ما حصل لا لصحابي ولا لتابعي ولا ما سمعنا هذا عن أحد من أهل الفضل وأهل الخير وأهل العلم. فهؤلاء الذين تتكلمون عنهم أفضل من أولئكم أم ماذا؟ فحتى لو فرضنا جدلا أنه حصل فهذا يكون من فعل الجن والشياطين لكي يفتنوا الناس. احنا بنشوف المصروع، المصروع الممسوس فيه قوة يعجز 10 عن الرجال ان هم يمسكوه، وان ترهم كلهم جميعا. الجن لها تأثير، الشياطين لها تأثير. فالجن تفتن كما حصل لعبد الله بن مسعود مع امراته. عبد الله بن مسعود رجع في يوم دخل على زوجته وإيش قالت له، ايه ده خيط معلق، خيط ايه خيط ما راح مسكه قطعه. قال لها ما هذا، ان آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. قالت له شرك ايه ده، انا كنت عيني توجعني فقالوا لي ان في فلان هنا بيعمل رقية في الخيط فانا حطيت الخيط عيني خفت. قال لها هذا الشيطان كان ينخس لك في عينك فلما علقت هذا ترك التنخيس. وهنا نعرف ان الصحابة تربوا على ايش، على التوحيد، توحيد. بعض الناس فاهم ان المسائل دي يعني مسائل فرعية، لا، هذا التوحيد عقيدتك في الله وحده سبحانه وتعالى، وانه لا ينفعك الا الله ولا يكشف الضر عنك الا الله سبحانه وتعالى. ان كان العلاج من 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 من, من الاسباب المشروعة مثل الدواء، الطبيب بيعطيك دواء عارف انت الدواء ده منه مخفض للحرارة ومنه مش عارف ملين، والله دي اسباب معروفة. لكن واحد يعطيك خيط يقولك البسه بس، وواحد ايه خيط ده بيعمل ايه، في اشعاعات فوق بنفسجية ولا يعني بيعمل ايه بالضبط، فيش حاجة خالص. خيط ايش خيط يعني، لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر. فالمسألة هنا مسألة الخرافات هذه، يعني هذا يتعارض مع التوحيد، هذا يتعارض مع التوحيد. ونسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يبصرنا بديننا وأن يجعلنا من الموحدين حقا وصدقا. وإن شاء الله إذا بقي وقت
بعد صلاة العشاء أواصل إجابة على الأسئلة التي عندي، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نصلي العشاء إن شاء الله.
والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال: أخت من الأخوات مريضة مرضا شديدا، ولكن أهلها وزوجها يرفضون ذهابها للطبيب، هل يجوز أن نعطيها صدقة وتذهب بها للطبيب؟ طبعا لا بد هنا من تفصيل، ما سبب منع زوجها لها من الذهاب إلى الطبيب؟ وهل هي تريد أن تذهب إلى طبيب بمزاجها، يعني كأن يكون رجلا أو ما إلى ذلك؟ وهل زوجها يمانع مطلقا أو لا يمانع مطلقا؟ وما حجة يعني منعه إذا كان وراء ذلك شيء يبين؟ أما أنها تذهب بدون إذن زوجها وتخرج من البيت بدون إذن زوجها فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، ويعني السؤال يحتاج إلى شيء من التفاصيل حتى أستطيع أن أجيب إجابة مفصلة، وإلا فهذه إجابة مجملة. تقول: أخت الحيض استمر عندها أكثر من الأيام المعتادة عليها، فهل يجوز أن تتطهر وتصلي أم تنتظر حتى تنتهي؟ إذا كان هذا على غير العادة كما قالت، فإنها بمجرد انتهاء أيام الحيض المعتادة تتطهر وتغتسل وتصلي لكل صلاة بوضوء، تصلي لكل صلاة بوضوء، كل صلاة تغسل مكان الدم وتتوضأ وتصلي مباشرة، وفي الصلاة التي تليها نفس الشيء حتى ينقطع الدم إن شاء الله. ودم الحيض يعرف بأمور كثيرة، منها المدة، ومنها لون الدم، ومنها صفته كثرة وقلة، يعني كل امرأة لها عادة تعرفها، فبحسب عادتها إذا كانت متأكدة أن هذه الزيادة ليست العادة التي اعتادتها فهي تغتسل وتتطهر لكل صلاة وتتوضأ وتصلي هذا، وبالله التوفيق. يقول يسأل عن بنك فيصل، وهل هو من البنوك الربوية علما بأن لي حسابا فيه؟ والله بنك فيصل وكل البنوك التي على شاكلته ظاهرها أنها تتعامل معاملة إسلامية، فالذي لا يعلم إلا هذا الظاهر يتعامل معها على هذا الأساس، وإذا بلغه شيء وأراد أن يتوقع لنفسه فيتقي الشبهات لنفسه في هذه الحالة، لكن الأصل الذي يظهر له هو مسؤول عن الظاهر ليس مسؤولا عن الباطن، إذا بلغته أخبار تتعلق بالباطن فعندها يمكن أن يتحرى لنفسه، يعني يتقي هو الشبهات في حق نفسه هذا، وبالله التوفيق. يقول: هل يجوز الزكاة بكافة أنواعها من أخت لأختها؟ إذا كان السؤال عن الشقيقة فليست الأخت مكلفة بالنفقة على شقيقاتها، فيجوز لها إن شاء الله أن تخرج زكاتها وصدقاتها بكل أنواعها لشقيقاتها، وهن أولى من غيرهن، يعني إن كانت ستتصدق على أختها هذا أولى من الصدقة على البعيد، والله أعلم. يقول: شاب ملتزم وحاصل على الدبلوم، وأبوه يريد أن يلحقه بمعهد أمناء الشرطة، ووالدي يعمل بالشرطة، فقلت لوالدي إذا عملت في هذا العمل سأكون تابعا للسلطة التنفيذية التي تنفذ شرعا غير شرع الله، فنعم، فقال سأجعلك بعيدا عن السلطة التنفيذية وبعيدا عن أقسام الشرطة، أي في الموضع الذي يعمل به، فقلت في هذا العمل سأحلق اللحية، فالرجاء الإفتاء من وهل أعمل بهذا العمل وأنا ملتزم وأكون حليق اللحية، وهل حلق اللحية يعتبر كبيرة؟ نرجو التوضيح. لا، حلق اللحية يا أخي لا يعتبر كبيرة، ولكنه لا يعتبر أيضا أمرا هينا، فهو معصية، حلق اللحية معصية، ولا بد أن نفهم هذا، فكل ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم يجب طاعته فيه، وكل ما نهى عنه يجب أيضا الامتثال والابتعاد عما نهى عنه. فاللحية بعض الناس يطلق فيها إعفاء اللحية سنة، نعم هو سنة، ولكن سنة واجبة، فالسنن أنواع، السنن أنواع، والسنة معناها الأصلي، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة، أي كل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وليس في القرآن فإنه سنة. ومعنى سنة هنا أنه أخذ من المصدر التشريعي الذي هو السنة، فالشرع كتاب وسنة. فهناك تفاصيل كثيرة واجبة وليست في القرآن، مثل صلاة العشاء، ليس في القرآن أننا نصلي صلاة العشاء 4 ركعات، فهل يجوز لواحد منا أن يصلي العشاء 5 ركعات أو 3 ركعات ويقول هذا مش في القرآن؟ لا، لأن هذه الصلاة بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنها 4، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذه سنة، ومع ذلك هي يجب العمل بها. ليس في القرآن أن صلاة العشاء 4 ركعات، وليس في القرآن أننا نجلس في التشهد الأوسط وأننا نقوم بعد ذلك ونقرأ في ركعتين سريتين، ليس في القرآن أننا نجهر في الركعتين الأوليين ونسر في الركعتين، لا، ما في هذا من القرآن. ما في القرآن أنك بعد أن تنتهي تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كل هذا ليس في القرآن، ومع ذلك هو واجب. فبعض الناس يفهم غلطا أن كل ما ليس في القرآن فهو سنة، يعني يعمل أو ما يعمل، لا، لابد هنا أن نفرق. صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أمر، هذا أمر. كذلك قال صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللحى وقصوا الشوارب، هذا أمر، لا يسعنا أن نخالف هذا الأمر. كما يأمرونك في العسكرية بأوامر وتطيع، فالأمر يجب طاعته، وإلا ما صار للأمر فائدة، الأمر يجب طاعته. فهنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر، وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة الله مطلقة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة، وأولي الأمر طاعتهم مقيدة، أي مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمرونا بما يوافق طاعة الله وطاعة رسوله نطيع، إذا أمرونا بما يخالف طاعة الله وطاعة رسوله لا طاعة لهم في ذلك. فلو لم يكن في العمل الذي تريد الالتحاق به إلا حلق اللحية فكفى به سببا لابتعادك عن هذا الباب، هذا إذا لم يكن ثم مخالفات أخرى، فلو لم يكن إلا حلق اللحى فكفى به سببا. وإن شاء الله نحن نرجو بإذن الله أن القوانين العسكرية تتغير إن شاء الله في المستقبل القريب بإذن الله تعالى، فإن الجيوش الكافرة التي أخذنا نحن عنها القوانين العسكرية أصبحت تسمح لأفرادها بإعفاء اللحى، حتى الجيش اليهودي فيه إعفاء اللحى، فما أدري لماذا نحن ما زلنا نتمسك بالقانون القديم الذي أخذناه من جيوش هي نفسها غيرت هذه القوانين، وما زلنا نحن على قانون الجيش الإنجليزي القديم خالص. فبإذن الله نأمل ونرجو أن تتغير هذه القوانين حتى لا تكون حجر عثرة في طريق كثير من الشباب الذين يريدون الخير لأهل يعني ملتهم ولبلادهم. فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين. ما الحكم في زوجة تضطرها ظروفها الأسرية بإذن الزوج، ولكنها إذا استأذنته لحضور مجالس التعليم الأخوات يرفض، فهل من الممكن أن تخرج بحجة شراء حاجات للأسرة بينما يكون خروجها في الحقيقة لحضور تلك المجالس؟ وهل يختلف الأمر فيما إذا كانت تستأذن للصلاة في المسجد أو لحضور مجلس علم، أم تستغل هذا الإذن لكي تحضر مجالس التعليم للتعليم لا للتعلم؟ حقيقة مسألة الدروس والأخوات، حقيقة ما أنصح المرأة بكثرة الخروج من البيت أصلا، كلما بقيت في بيتها كلما كان لها أفضل وأحسن وأبرك وأقرب إلى الله سبحانه. وما الذي تريده هي من التعلم؟ يعني كثير من مجالس التعليم التي يعقدها الأخوات والنساء تجدها مجالس مشكلات وغيبة ونميمة ونقل كلام، فما الحاجة لهذا؟ ما الحاجة لهذا؟ فهي تطيع زوجها وتقر في بيتها وتقنع بصلاتها في البيت، والله إذا كان هناك مسجد بجوار البيت وتحضر فيه درس علم مرة في الأسبوع كفاية، يعني ما يحتاج الأمر إلى كل يوم خروج دخول خروج. فالذي يعني يقع من بعض النسوة كل يوم وهي في مكان، مرة تروح شبرا ومرة تروح المهندسين ومرة، ما عشان نحن الرجال لا نتحمل هذا والله، يعني فما أدري
هؤلاء ماذا يريدنا؟ هذا كثرة. أنا رجل ما أستطيع أن أركب مواصلات، والله يعلم الله سبحانه أني ما أستطيع أن أركب مواصلات وأنا رجل، فما أدري كيف هؤلاء الأخوات يركبن مواصلات وكل يوم في مكان شكل هذا. أي تعليم هذا وأي دروس علم هذه؟ فأرجو من أخواتي أن تقر إحداهن في بيتها ولا تحضر إلا الشيء اللي بجوار البيت، ما يكلفها ركوب مواصلات، ما يكلفها انتقال من مكان إلى مكان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا إذا صاحبها زوجها وهو مسؤول عنها في هذه الحالة، أي يركب معها تاكسي يعمل، يعني أقصد أنها ما تخرج بهذه الصورة تكون نقالة رحالة من مسجد إلى مسجد ومن بيت إلى بيت وكأنها ما عندها أي مسؤوليات. فأرجو من الأخوات قدر الاستطاعة لزوم البيوت كما قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجهل الأولى. فلا يجوز طبعا أنها تخرج بغير إذن زوجها، وإذا كان زوجها يأذن لها في الذهاب إلى المساجد القريبة للصلاة فيها فهو لا يأثم عندما يقول لها لا تذهبي إلى ذلك المكان البعيد، هو لا يأثم في هذا. وبالله التوفيق. مسألة ميراث، نرجو توضيح مسألة: هلك هالك وترك ابنين وثلاث بنات، وثلاث بنات من ابن ثالث توفي في حياة والده وترك البنات الثلاثة وأمهم، هذا الابن الثالث المتوفى هو أخ شقيق للأخوين. لا طبعا شرعا ليس لبنات المتوفى هذا قبل والده شيء، شرعا ما له، هو محجوب بإخوته الذكور، فهناك من هم أقرب منه للمتوفى. أقصد إيش يعني؟ أنه هو بموته قبل والده صار بناته محجوبات بأعمامهم، فالعم عمها أي ابن المتوفى، ابن المتوفى أولى من بنت ابنه، وعليه الشرع لا يورث، القانون يورث. الآن القانون يفترض